سنة مما تعدون. خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نبي شرح الله له صدره ورفع الله له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما عرف بالله ووحده ودعا إليه، وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. أيها المؤمنون، ما أنزل كتاب من السماء على نبي من الأنبياء أعظم ولا أجل من القرآن العظيم الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فما بين دفتي المصحف مما يراه المؤمن اليوم ويقرأه هو كلام رب العزة والجلال جل جلاله، نزل به أمين السماء جبريل على أمين أهل الأرض محمد صلى الله عليه وسلم في خير ليلة، هي ليلة القدر في خير شهر، هو شهر رمضان. أنزله الرب تبارك وتعالى ولم يكل إلى أحد من الخلق حفظه، وإنما أوكل جل وعلا حفظه إلى ذاته العلية، فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظ وإنا له لحافظون. فكتاب بهذه المنزلة حري بأن يكون من يحفظه ويتدبره ويعلمه ويقرأه ويتلوه ويقوم به ويعمل به ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه، حري أن يكون من أهل الله وخاصته. جعل الله جل وعلا لأهل القرآن في الدنيا صدور المجالس، وجعل لهم في المساجد صدور المحاريب، وجعل لهم في حياة البرزخ أول القبر، وجعلهم يوم القيامة أهل الله وخاصته. جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. ولقد عرف التاريخ الإسلامي منذ أن جمع القرآن في عهد أبي بكر إلى يومنا هذا، عرف أفذاذا من الرجال وأئمة من الأخيار أفنوا أعمارهم وقضوا أيام حياتهم في كلام ربهم تبارك وتعالى، إما يتلونه وإما يعلمونه وإما يتدبرونه وإما يفسرونه، وفي ذلك كله كانوا يعملون به، لأنهم يعلمون أنه ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب إلا العمل الصالح. استفتح شيخنا الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. استفتحها ليفسرها في الحرم بعد صلاة المغرب، فمكث رحمه الله رحمة واسعة يبكي لا يقدر على أن يفسرها. كيف يتصور أن يفسد أحد في الأرض بعد أن أصلحها الله؟ فمكث رحمه الله يبكي حتى أذن المؤذن لصلاة العشاء ولم يفسر آية واحدة. وفسر قول الله جل وعلا: اهبطوا مصر في أربع ساعات، دون أن يكرر كلامه أو يخرج عن معنى هذه الآية، رحمه الله وعفى عنه، وهو آخر من أدركنا من الأئمة الكبار الذين يؤخذ عنهم العلم في كلام الرب تبارك وتعالى أخذا كليا. غاية المقصود من هذا كله أيها المؤمنون في هذا اللقاء المبارك، سنتأمل وإياكم آيات متفرقات من كلام الرب جل وعلا، أحيانا نتأملها تأملا علميا محضا، وأحيانا نتأملها تأملا وعظيا محضا، وأحيانا نحاول أن نجمع ما بين العلم والوعظ ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. الآية الأولى قول الله جل وعلا: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أيها المؤمنون، هذه الآية في مجملها اخترناها عمدا لكثرة الأسئلة التي تريدنا حولها، وهي أن موضع الإشكال في الآية قول الله جل وعلا وما أنزل على الملكين ببابل، ذلك أن ما هنا تحتمل أن تكون نافية وتحتمل حسب اللغة أن تكون موصولة، لكننا سنبدأ في تفسير الآيات من أولها. الآيات جاءت في سورة البقرة في ذكر اليهود، والله هنا يقول ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، هو نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي معهم هي التوراة، وفي التوراة وصف لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، ذلك أن الله جل وعلا وصف محمدا وأصحابه في التوراة والإنجيل ثم ابتعثه من أعز قبيل في أكرم جيل وأمثل رعيل صلوات الله وسلامه عليه. ولما قيل لعبد الله بن سلام اليهودي الذي أسلم قيل له أتعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو هو بعينه ووصفه ونفسه؟ قال نعم ولا أشك في ذلك، أعرفه أكثر مما أعرف ابني. ثم بين رضي الله عنه وأرضاه قال أعرف النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما أعرف ابني، ذلك أن أمين السماء يقصد جبريل نزل على موسى وأعطاه التوراة، ذلك أن الرب جل وعلا أعطى موسى التوراة فأخبره بوصف نبينا صلى الله عليه وسلم. أما ابني لصلبي فلا أدري ما كان من شأن أمه، كذبت علي أو صدقت. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد جاء وصفه في التوراة، والتوراة أعطاها الله جل وعلا لموسى من غير وسيط. غاية الأمر أن يعلم أن الله هنا يقول ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، وهذا أسلوب القرآن العظيم في التحرز من تعميم الأحكام. قال الله جل وعلا فريق ولم يقل أمة اليهود بأكملها، ذلك لأنه كل أمة، ذلك أن كل أمة فيها الأخيار وفيها دون ذلك. قال الله جل وعلا في آية محكمة وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وهذا قول الله جل وعلا فريق من الذين أوتوا الكتاب يشهد له الواقع، فالإسلام دين الفطرة، وما زال الناس يهود ونصارى ومجوس ووثنيون وغير ذلك يدخلون في الإسلام اتباعا، حتى إن آخر يهودي أسلم قبل أيام واسمه ميخائيل هاجر من روسيا إلى إسرائيل رغبة في أن يستوطن أرض الميعاد، وسكن في مستوطنة يهودية يقال لها كروبات أو كريات، فمكث فيها ثم هداه الله جل وعلا إلى الإسلام فغير اسمه من ميخائيل إلى محمد المهدي، وانتقل يسكن في قطاع غزة مع سائر المسلمين ممن يسكنون تلك البلاد المباركة. هذا كله يدل على التحرز القرآني في كلام الرب جل وعلا. ولما جاء نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. عد الله الفعل تتلو هنا بحرف الجر على، وهذا يحتمل أن المقصود من الآية أن اليهود تركوا الحق، تركوا الأمر البين، هؤلاء الفرقة تركوا الأمر البين الواضح الذي أنزله الله جل وعلا عليهم ولجأوا إلى الكذب. والآية تفهم من سياقها التاريخي، ذلك أن سليمان عليه الصلاة والسلام أعطاه الله جل وعلا أمورا عظام، قال الله جل وعلا فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. لما مات سليمان كان قبل أن يموت دفن السحر الذي جاءت به الشياطين، دفنه عليه الصلاة والسلام، فلما مات أخرجته الشياطين وأخرجه اليهود ونسبوا إلى سليمان عليه السلام السحر، وأن ما كان يصنعه سليمان لم يكن معجزة من الله بزعمهم وإنما كان سحرا. ولهذا قال الله جل وعلا وما كفر سليمان رغم أن اليهود لم ينسبوا إلى سليمان الكفر، وإنما قال الله وما كفر سليمان لأنهم نسبوا إلى سليمان السحر، والسحر هو الكفر أو قرين الكفر أو بتعبير أوضح السحر من الكفر، ولذلك قال الله جل وعلا وما كفر سليمان. إلى هنا ولا يوجد خلاف بين العلماء كبير في معنى الآية، لكن قال الله بعدها وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. قال فريق من العلماء إنما هنا نافية، والآية عندهم فيها تقديم وتأخير، ومعنى الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، أي نافية، نفى الله الكفر عن سليمان، ويقولون إن الأصل في الآية وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، أي أن الله ينفي أن يكون قد أنزل على الملكين ببابل أي شيء من السحر. هذا معنى الآية عند بعض العلماء، واختاره القرطبي رحمه الله وأيده الشوكاني من المتأخرين، لكن هذا القول لا يستقيم مع الآية أبدا، لأن الله قال بعدها وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما، فجاء الله بألف التثنية في يقولا ومنهما ويتعلمان، مما يدل على أنها تعود على الملكين هاروت وماروت، فعلى هذا يبطل هذا القول في ظننا. القول الثاني اختاره الإمام ابن حزم رحمه الله، وحجته أن الواو للعطف، والواو والعطف يقتضي المغايرة وفق قواعد اللغة، فالله عنده في معنى الآية عند ابن حزم رحمه الله يقول وما واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل، أي الذي أنزل على الملكين غير ماذا؟ غير السحر، لأن الواو عاطفة والعطف يقتضي المغايرة. والذي دفع العلماء إلى هذا القول ما روي عن ابن عمر بأسانيد مرفوعة وموقوفة وغيره من الصحابة أن الله جل وعلا أنزل الملكين هاروت وماروت وابتلاهما بالكوكب المعروف الزهرة، تمثلت لهم كأنها امرأة، ففتن بها الملكين فردها الله جعلها كوكبا. هذا الذي جعل بعض العلماء يحيد عن معنى الآية، والحق إن شاء الله تعالى في تفسير الآية ما يلي. أما ما نقل من أن الله ابتلى الملكين بالزهرة فهذا باطل لا يمكن أن يثبت، وإنما مجمل الآية أن الله جل وعلا لا ملزم له ولا معقب لحكمه، فلما فشى في ذلك الزمان السحر حتى اختلط على الناس ما هو السحر وما هي معجزات الأنبياء، أرسل الله جل وعلا وبعث هذين الملكين هاروت وماروت، بعثهما جل وعلا فتنة للناس يبينون للناس ما هو السحر، فإذا عرف الناس ما هو السحر عرفوا أن يفرقوا ما بين السحر ومعجزات الأنبياء، عرفوا بذلك أن يفرقوا ما بين السحر ومعجزات الأنبياء، وهذا هو الذي يستقيم مع الآية وما أنزل، أي والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، والذي يدل على صحة هذا المعنى قول الله جل وعلا وما يعلمان من أحد، أي أن الملكين لا يعلمان أحد حتى يقول يبين إنما نحن فتنة فلا تكفر، وهذا دلالة على أن السحر كفر، فيتعلمون منهما أي يتعلم شرار الناس من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا أحد أنواع السحر المنصوص عليها في كلام ربنا جل وعلا. والنوع الثاني ذكره الله جل وعلا في سورة طه يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وهو سحر التخييل كما هو ظاهر بين في سورة طه. نعود للآية، فقال الله جل وعلا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فقد يقع الضرر وقد لا يقع، وسواء وقع أو لم يقع كل ذلك لا يمكن أن يتم ولا يكون إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وآخر الآية ظاهر بين في ذم السحر وأربابه وأتباعه ومن يقوم به ومن يؤذي الناس به، عافانا الله وإياكم من ذلك كله. الوقفة الثانية مع قول الله جل وعلا في سورة الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال صلى الله عليه وسلم: من أمسى معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت جمعت له الدنيا بحذافيرها. هذه الحياة فيها ضروريات وفيها زينة زائدة على الضروريات، فالضروريات وفق الشرع ثلاث: أن يكون الإنسان معافا في البدن، وأن يملك الإنسان قوت يومه، وأن يكون الإنسان يجد أمنا يعبد الله جل وعلا فيه. جمعها نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف، وما زاد عن ذلك فهو من زينة الدنيا. ولهذا قال الله جل وعلا في آية الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أي ليس من الضروريات. فالإنسان يمكن أن يعيش دون أن يكون له ولد، ويمكن أن يعيش دون أن يكون له مال مدخر، لا في البنوك ولا في غيرها، ولا في المصارف ولا في البيوت ولا في الصناديق ولا في أي شيء سواها، يمكن أن يعيش. لكن لا ينغص العيش إلا عدم وجود قوت اليوم أو السقم في البدن أو الخوف وعدم الأمن عياذا بالله من هذه الثلاثة كلها. فلما ذكر الله جل وعلا ضروريات الحياة بعد أن أرشد إلى زينتها جملة، قال جل وعلا: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ثمة مدركات يجب أن ينتبه لها المسلم وهو يتأمل ويتدبر هذه الآية الكريمة. قبل أن نشرع في هذه المدركات نبين أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في الباقيات الصالحات، فمنهم من حصرها في قول الله جل وعلا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا ريب ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ريب أن هذه من الباقيات الصالحات، لكنها لا تستوعب الباقيات الصالحات كلها، وإنما الباقيات الصالحات الأصل والصواب أن يقال كل عمل صالح أريد به وجه الله جل وعلا فهو من الباقيات الصالحات. أما التأمل في الآية تعمقا، فإننا نقول إن الله يبين من هذه الآية أن الحياة زهرة حائلة ونعمة زائلة لا بد أن تنقضي، وما ادخره الإنسان في حياته الدنيا يتلاشى ويذهب، إلا ما أريد به وجه الله جل وعلا فإنه يبقى له مدخرا يوم القيامة. والناس والواقع أعظم الشهود، عندما يموت بني آدم، عندما يموت الرجل أو المرأة، أول ما ينسى أو أول ما يترك منه اسمه. فإن الناس إذا مات الميت وجاءوا يسألون عنه قبل أن يغسل يقولون: أين الجثة؟ لا يقولون: أين فلان. فلو قدر وسيقدر أنني مت، فإن قرابتي وأهل بيتي عندما يسألون عني في مستشفى أو في بيت لا يقولون: أين صالح؟ وإنما سيقولون: أين الجثة؟ فهذا يقول في الدار، هذا يقول في الغرفة، هذا يقول في الثلاجة، فأول ما يترك منك اسمك. ثم ينتقل الإنسان إلى مرحلة ثانية: يغسل ويكفن. فإذا غسل وكفن كما تركوا اسمك يتركون جسدك، فالذي يريد أن يسأل عنك لن يقول: أين الجثة؟ ولا أن يقول: أين الاسم؟ ولا أين فلان؟ وإنما يقول: أين الجنازة؟ ينسبونك إلى الخشبة التي تحملك، يقول: تبعت الجنازة؟ صلوا على الجنازة؟ أين الجنازة؟ قدموا الجنازة؟ أخروا الجنازة؟ هاتوا الجنازة من جهة كذا من جهة كذا. يترك بعد اسمك وجسدك، تترك بالكلية، ثم يوضع الميت في قبره، فلا يقال له بعد وضعه في القبر لا يقال جثة، كما تركوا الاسم والجثة والخشبة يقولون ميت، مصداقا لقول الله: إنك ميت وإنهم ميتون. فيذكر ويترحم عليه إن كان من المؤمنين. والغاية من هذا كله حتى يسعى الإنسان في شيء باق، وهذا أعظم ما يعينك على أن تأتي الباقيات الصالحات: علمك بمصيرك وأنك كما قال الرب جل وعلا في كتابه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فلا بد من ملاقاة الله، جعلنا الله وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله. الأمر الثاني أن تعلم أن الباقيات الصالحات توفيق من الله، وأن الهداية جملة نور من الله يضعه الله جل وعلا في قلب من يشاء، لا يناله أحد بعلمه ولا بجهده ولا بسعيه ولا بغدوه ولا برواحه. قال الحق تبارك وتعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولقد شبه الله جل وعلا قلب المؤمن، شبهه تبارك وتعالى بالكوة التي في الجدار، النافذة غير المطلة، النافذة غير المطلة التي في الجدار التي فيها مصباح. فالكوة نفسها هي قلب المؤمن، جعل الله جل وعلا قلبي وقلبكم من ذلك. والمصباح الذي فيها يضيء من خلال زيت، فاجتمع فيه سببان لأن يضيء، فاجتمع في الكوة سببان. المصباح، هذا المصباح متكئ على سبب آخر هو الزيت، فالزيت تفسيره هي الفطرة التي جعلها الله جل وعلا في قلوب الناس، والمصباح هي الآيات البينات التي أنزلها الله على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه الفطرة تكاد تهدي صاحبها من غير دليل، كما أن الزيت يكاد يضيء ولا يضيء من غير أن تتصل أو توقد به نار، فتشع هذه الفطرة مع آيات الله البينات في قلب المؤمن. والكوة أمر مقوس محفوظ، فالشعاع فيه يبقى ظاهر ممتلئ، وكذلك قلب المؤمن يشع بنورين: نور الفطرة التي فطره الله جل وعلا عليها، ونور الآيات البينات التي استفاد منها وجعلها الله جل وعلا في قلبه. ولا سبيل إلى الفطرة ولا سبيل إلى الآيات البينات إلا بالله تبارك وتعالى. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: والله لن يصلوا إلى شيء بغير الله، فكيف يوصلوا إلى الله بغير الله؟ قال: والله لن يصلوا إلى شيء بغير الله، فكيف يوصلوا إلى الله بغير الله؟ فإذا كان النور يهدي إلى الله فإنه لا يمكن أن يطلب إلا من الله. قال تباركت أسماؤه وجل ثناؤه: الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. ثم قال الله الكلمة التي توجب على العبد أن يستكين بين يدي مقام ربه، قال الله جل وعلا: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. إن العبد إذا تأمل كم حرم من الناس من هذا النور يعلم أنه فضل من الله محض. كم من أستاذ في جامعة لا تكاد توجد لغة إلا ويجيدها، تتسابق إليه الفضائيات، تتزاحم عليه القنوات، وله من المال الوفير والجاه الشيء العظيم، سواء كان من أهل المشرق أو من أهل المغرب، عرف هذا كله وأتقنه وبز أقرانه وتطاول على رفقائه، وغاب عنه نور الله جل وعلا، فلم تكتحل عيناه يوما بالسجود لرب العالمين تبارك وتعالى. فانظر فيما وصل وعما ظل حتى تعلم أن قول الحق يهدي الله لنوره من يشاء يستوجب كما أسلفت أن يستكين العبد بين يدي مولاه، يسأل الله جل وعلا بكرة وعشية أن يهديه إلى نوره المبين وإلى صراطه المستقيم. قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الأمر الثالث من المدركات حول الباقيات الصالحات أن تعلم أن الله جل وعلا وحده من يعلم الغيب كله، فكم من إنسان يسعى في أمر يؤمل خيرا فيلقى ضده، وكم ممن يؤمل غير ذلك فيلقيه الله جل وعلا الخير. ومن علم أن الغيب كله لله اطمأنت نفسه وسكن قلبه ولم يركن إلى أحد من الدنيا يتكئ عليه. واشدد يديك بحبل الله معتصمة، فإنه الركن إن خانتك أركانه. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه كان بينه وبين عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المعروف نزاع حول الخلافة، عبد الله في الحجاز وعبد الملك في الشام. وكان في المدينة في الحجاز رجل يقال له كعب الأحبار، يهودي أسلم، أوتي علما جما من علم الكتاب الأول، فكان يسكن مع عبد الله في الحجاز في مكة، ويحدث عبد الله ببعض ما هو كائن. فكان مما أخبر به كعب الأحبار، أخبر به عبد الله بن الزبير، أخبره أنه سيموت ويقتل على يد رجل من ثقيف. قال: يا عبد الله، يقتلك رجل من ثقيف. فلما ظهر المختار الثقفي، المختار بن أبي عبيدة الثقفي من أهل الطائف وعلى شأنه، أمر عبد الله بن الزبير أخوه مصعب أن يقاتل المختار، فقتل مصعب المختار الثقفي وبعث برأسه إلى عبد الله بن الزبير. فلما وضع رأس المختار الثقفي بين يدي عبد الله بن الزبير قال رضي الله عنه دون أن يدري، قال: كل ما أخبرني به كعب الأحبار وجدته رأي العين، إلا قوله أنه سيقتلني شاب من ثقيف، وما أراني إلا قتلته. أي أن كعبا يزعم أنه سيقتلني رجل من ثقيف، وهذا الذي يزعم كعب أنه سيقتلني هذا رأسه بين يدي. وما درى عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن الله خبأ له في القدر الحجاج بن يوسف الثقفي. فمرت أيام وتوالت أعوام، فبعث عبد الملك الحجاج بن يوسف وحاصر مكة، وكان من أمره أنه قتل عبد الله بن الزبير، فوقع ما أخبر به كعب من قبل. موضع الشاهد منه، غفر الله لعبد الله بن الزبير رضي عنه، موضع الشاهد من القصة أن الإنسان لا يعلم الغيب، وما دام لا يعلم الغيب ليس له المفر إلا إلى الله جل وعلا. وهذا العلم في هذه الآية بينه الله جل وعلا في خاتمة سورة هود، قال الله جل وعلا: ولله غيب السماوات والأرض فاعبده وتوكل، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. فإن من أعظم ما يعينك على إتيان العمل الصالح أن تستسلم لأمر الله تبارك وتعالى، وأن ترضى بقضائه وقدره، وأن تعلم أن الغيب طوي عنك. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. فهذا يعينك برحمة الله على المسارعة في الباقيات الصالحات. ثم تنتقل في هذه المدركات إلى أمر عظيم، وهو المسارعة إلى العمل الصالح وانتهاز الفرص. والناس في هذا الباب طرائق شتى، كما أخبر الله جل وعلا، قال سبحانه: إن سعيكم لشتى. فمن الناس من يتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة ليل نهار. جاء في سيرة نبي الله إدريس عليه الصلاة والسلام أن الملائكة كانت تعجب منه، يرفع لإدريس وحده من الأعمال الصالحة ما يرفع لأهل الأرض كلهم من أهل زمانه، يرفع لإدريس وحده من الأعمال الصالحة ما يرفع لأهل زمانه كلهم. فكانت الملائكة تغبط إدريس على هذا العمل. ومن تأمل سير الأخيار وطرائق الأبرار وجد أنه كم من عمل صالح أو قول يغبط المؤمن أخاه عليه. من ذلك الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فإنه رضي الله عنه وأرضاه في حادثة الإفك، والمتهمة بالإفك هي ابنته عائشة رضي الله عنها وأرضاها زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم. كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه على سقف بيته يقرأ القرآن، فيسمع بكاء ابنته عائشة في أيام شهر الأسى قبل أن ينزل القرآن ببراءتها، يسمع بكاء عائشة وبكاء أمها أم رومان، وهو رضي الله عنه وأرضاه على سطح المنزل يقرأ القرآن، فتذرف عيناه ويبكي ويقول: والله أمر ما رمينا به في جاهلية ولا إسلام. ومع ذلك يمكث شهرا كاملا يستحيي رضي الله عنه وأرضاه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه في الأمر، رغم أن الشأن شأن ابنته رضي الله عنها وعن أبويها. فهذا عمل صالح قد لا يخطر على بال أحد. وكذلك أنت أيها المؤمن في طريقك إلى الله، لا تدعن عملا تستطيع أن تعمله تعرف أن فيه رضوان الرب جل وعلا إلا أن تصنعه. قد تخرج من مسجد أو من مكتبة أو من مكان موسوم بالإيمان، فتجد رجلا يبيع المسواك وعندك في بيتك منها ما يغني أمة، لكنك تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فتشتريه أملا أن تنال رضوان الله جل وعلا بريال أو ريالين اشتريت بهما مسواكا. وليس المقصود ضرب الأمثال، وإنما المقصود تنبيه الناس. ألا ترى إلى نبي الله يونس لما وضع في بطن الحوت وكان في الظلمات الثلاث، ثم حرك أطرافه فوجدها تتحرك، فعلم من ذاته أنه حي، فأسمعه الله جل وعلا تسبيح الحصى والثرى لرب السماوات العلى، فبادر عليه السلام يتخذ في ذلك المكان عملا صالحا فسجد. وورد أنه قال: اللهم إنني اتخذت لك مسجدا في مكان ما أظن أن أحدا عبدك فيه. وكم لله جل وعلا في الأرض يغلب على الظن أن أحدا لم يعبد الله جل وعلا فيها، فإن أوتيتها اختيارا أو اضطرارا فلا تنسى أن تعبد الله جل وعلا فيها، تدخر فيها لنفسك عملا صالح. قال لي أحد الفضلاء يوما وهو يريد أن يعمل ما يسمى بالأشعة المقطعية، وهم يضعونه في أشباه التابوت في داخل الجهاز ليمكث 45 دقيقة، قال لي: يا أبا هاشم أوصني قبل أن أدخل، هو يخشى أن تطفأ الكهرباء فيموت. قلت له: إن استطعت أن تصلي في هذا المكان ركعتين ولو أنت مستلق فافعل، فإنني لا أظن أحدا عبد الله في مثل هذا المكان. الغاية من هذه النصيحة لي ولكم أن يأتي الإنسان إلى موضع يغلب على الظن أنه لم يسجد لله جل وعلا فيه، ويكون قد دخله كما قلت اختيارا أو اضطرارا، فيتذكر قول الله جل وعلا: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، فيدخر لنفسه عملا صالحا يخلص لله فيه النية، حل الله جل وعلا أن يتقبل منه هذا العمل يوم يلقاه. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: إن الله أخفى اثنتين في اثنتين، أخفى أولياءه في عباده، فلا تدري في من تلقاه أيهم ولي لله، وأخفى رضوانه في طاعته، فلا تدري أي طاعة لك أطعت الله بها كانت سببا في رضوان الله جل وعلا عنك. فلا تحقرن من الأعمال الصالحة شيئا، وقد يعظم العمل بإخلاص النية. وهذا يقودنا إلى مدركة أخرى وأنت تستعد للأعمال الصالحة، ألا وهي أن تعلم أن الله جل جلاله غني عن طاعتك. وما دام الله غني عن طاعتنا فإن الله غني أن نشرك معه أحد، ليس لله حاجة أن نشرك معه أحد. فكن ممن يبتغي بعمله وجه الله والدار الآخرة ولا يشرك مع الله أحدا كائنا من كان. وأمارة ذلك، ولذلك أمارات في القبول أو في الرد، لكن من أعظم أمارات توحيد العبد لربه استكانة قلبه واقشعرار جلده وظروف عينيه إذا ذكر الله جل وعلا عنده. لأن الله قال في الضد عن أهل معصيته ممن كتب لهم الجحيم، قال عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فمن تواضع قلبه وخضعت نفسه وسكنت لله جل وعلا خرج من هذا المفهوم والمنطوق للآية، فكان لعل في ذلك علامة وأمارة على قبول الله جل وعلا منه ذلك العمل. الوقفة الثالثة أيها المؤمنون مع قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. هذه الآية ختم الله بها بعدها بآية سورة الكهف. والمقصود من بيان هذا الأمر أمور عدة. الناس يسمون الخطيب الذي يتحدث كثيرا عن الجنة بأنه يطرق موضوعا تقليديا ويتناسون أنه لا بغية للمؤمن أعظم من الجنة، لأنه من دخل الجنة ما الذي يضيره من مصائب الدنيا، ومن أدخل النار ما الذي أفاده من عطايا الدنيا. الجنة درجة عالية، والدخول إليها لابد أن يكون صاحبها ذا قلب سليم. قال الله جل وعلا على لسان خليله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونبيكم صلى الله عليه وسلم مر على أعرابي يدعو، فقال الأعرابي لنبي الله ومعه معاذ: أما وإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكنني أسأل الله الجنة وأستجير به من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، أي لا بغية لنا ولا مطلوب لنا في دعائنا إلا أن نزحزح عن النار وندخل الجنة. والجنة أيها المؤمنون ذكرها الله جل وعلا مرات عديدة في كتابه. قال الله جل وعلا عن أبينا آدم: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. واختلف العلماء هنا في الجنة التي أمر الله آدم وزوجته أن يدخلها، فقال فريق منهم إنها جنة المأوى التي وعدها الله جل وعلا عباده. وحجتهم في هذا أن الألف واللام هنا للمعهود الذهني، لأن ذكر الجنة لم يمر من قبل فانتفى المعهود اللفظي، ولا يمكن أن تكون للاستغراق لأنه لا يوجد إلا جنة في السماء، فقالوا لم يبق إلا المعهود الذهني. ومن حججهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة إذا أرادوا أن يدخلوها يجدونها مغلقة الأبواب، فيأتون أباهم آدم فيقولون: يا آدم استفتح لنا الجنة، فيقول عليه السلام: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، اذهبوا إلى محمد. فقالوا: إن قول آدم وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم دلالة على أنها جنة المأوى. وقال آخرون من العلماء: إنها ليست الجنة التي دخلها آدم، ليست الجنة التي وعدها الله عباده. ومن حججهم أن إبليس وسوس للشيطان فيها، وأن آدم كلف فيها. قالوا: والجنة لا سبيل إلى إبليس عليها ولا تكليف فيها، وأن آدم أخرج منها، والذي يدخل الجنة يخلد ولا يخرج. لكن جماهير العلماء على أنها جنة المأوى، وهذه إطلالة علمية على الآية. نعود للجنة. هذه الجنة الناس فيها ثلاثة أصناف: قوم لا يدخلونها بالكلية، وقوم يمنعون عنها ابتداء، وقوم يدخلونها من غير حساب ولا عذاب. أما الذين منعوا عنها بالكلية فهم أهل الإشراك، فمن مات على الكفر على أي ملة غير ملة الإسلام لا يدخل الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. والفريق الآخر لا يدخلونها ابتداء، ومن هؤلاء العاق لوالديه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق، فمن مات وهو عاق لوالديه لا يدخل الجنة ابتداء وإن كان من أهل التوحيد والمحافظين على الصلوات، لأن الله جل وعلا لم يعطي حقا لأحد من الخلق بعد حق نبيه أعظم من حق الوالدين. فإذا وجد عبد نبذ هذا الحق الذي وضعه الله وراء ظهره وقدم عليه غيره وعامل الإحسان بالعقوق، كان حقا على الله أن لا يدخله الجنة ابتداء إلا أن يشاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق، ولا يدخلها مدمن الخمر. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر لعن في الخمر عشرة، ولا يوجد معصية في الشرع لعن النبي صلى الله عليه وسلم بسببها عشرة إلا مدمن الخمر، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. كما لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. فالإنسان إذا كان جاره وهو جاره يبقى على وجل وخوف منه، فإن هذا الجار القائم بالبوائق لا يمكن أن يكون أهلا لأن يدخل الجنة ابتداء. نسب النبي صلى الله عليه وسلم للجنة الشوق، والفريق الثالث من يدخلها بلا حساب ولا عذاب، جعلنا الله وإياكم منهم. الأمر الثالث مما يتعلق بالجنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نسب إلى الجنة الشوق. قال عليه الصلاة والسلام: إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، إلى علي وعمار وسلمان رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. أما علي فهو رابع الراشدين رضي الله عنه وأرضاه، وأحد العشرة المبشرين، زوج بنت نبينا صلى الله عليه وسلم، المقتول غدرا في رمضان رضي الله عنه وأرضاه، وغني ومن الهدر الطرف العلمي أن يعرف الإنسان بمثله. وكذلك سلمان هو أحد أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم من آل فارس، اختصمت فيه الأوس والخزرج والمهاجرون والأنصار يوم الخندق، فقال صلى الله عليه وسلم عنه: سلمان منا آل البيت. وأما عمار فهو عمار بن ياسر أبو اليقظان رضي الله عنه وأرضاه، عمر حتى جاوز 90 وشهد الجمل وصفين مع علي رضي الله عنه وأرضاه، شهد موقع الصفين مع علي رضي الله عنه وأرضاه، وفي أيام الهجرة الأول كان يحمل لبنتين والنبي عليه السلام وأصحابه يبنون المسجد، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه وقال: ويح ابن سمية، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر عهده بالدنيا مذقة من لبن، فشهد صفين وهو رجل فوق 90، رجل طويل أسمر كان يرعش من الكبر وفي يده حربة، وكلما خوفه أحد بالموت يقول: ليس الآن. أخبرني نبي الله صلى الله عليه وسلم أن آخر عهدي بالدنيا مذقة من لبن، وبينما هو في المعركة على فرس جيء له بلبن فشربه رضي الله عنه وأرضاه، وعلم أن موته قريب فمات بعدها بقليل رضي الله عنه وأرضاه، مصداقا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم. قال عنه عليه الصلاة والسلام: واهتدوا بهدي عمار. فهذا الصحابي الجليل وسلمان وعلي رضي الله عنه ممن تشتاق لهم الجنة، ونحن إلى جنة ربنا من المشتاقين، جعلنا الله وإياكم من أهلها. الوقفة الأخيرة أيها المؤمنون مع قول الله جل وعلا في كليمه موسى: وألقيت عليك محبة مني. الله جل وعلا يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، ويبتلي بالمنع كما يبتلي بالعطاء. ونبي الله موسى ألقته أمه في اليم خوفا عليه، وهو من حيث العقل لا يستقيم، لكنه أمر الله تبارك وتعالى. فلما حمل التلامواج موسى إلى قصر فرعون ورأته آسيا بنت مزاحم، ألقى الله جل وعلا محبة موسى في قلبها، فكان ذلك أحد الأسباب في بقائه واستمرار حياته بقدر الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وألقيت عليك محبة مني. فلا يرى موسى عبد ذا إنصاف فلا يرى موسى عبد ذو إنصاف إلا وأحبه مما ألقى الله جل وعلا عليه. وهذا أيها الأخ الكريم مطلب عظيم يطلبه عباد الله وأولياؤه، وقد ذكر الله جل وعلا شرطه. قال الله تعالى في سورة مريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالود فسر بأنه ما يجده الإنسان في قلوب المؤمنين من محبة الله وود له، وهذا لا ينال إلا بالإيمان والعمل الصالح، وقلوب العباد ليست لهم حتى يهبوك إياها. فمن وصل ما بينه وبين الله تكفل الله جل وعلا له بعد ذلك بكل مناه وكل غاياته وكل رغباته. والغاية من ذلك أن تعلم أن من أعظم العطايا وأجزل الهبات أن يمن الله عليك بمحبة الناس، ولا سبيل إلى ذلك كما بينا إلا بالإيمان والعمل الصالح. وهذا يسوقنا إلى بعض ممن كان يحبهم نبينا صلى الله عليه وسلم. جملة، النبي عليه السلام يحب الصحابة كلهم، لكن بعضهم ألقى الله عليه محبة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويؤثره على غيره. ويأتي في مقدمة هؤلاء أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، غلام أسود أفطس خفيف البدن. وأذكر الذهبي في الأعلام خبرا عن عائشة أن مخاطه رضي الله عنه وأرضاه نزل فبادر النبي صلى الله عليه وسلم ليمسحه عنه، فقالت عائشة: يا نبي الله، أنا أمسحه عنه. فقال: يا عائشة، إني أحبه فأحبه. ولما جاء دفنه قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يوم موت أسامة، قال: عجلوا بدفن حب نبي الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تغرب الشمس. في حجة الوداع حول النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء عمومته من بني هاشم ممن يشبهون خلقه وخلقه، يضيئون كالبدر الحسن والحسين وجعفر وأبناء عبد المطلب وغيرهم من أولاد العباس القثم والفضل وخيار الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يتمهل قبل أن يركب القصواء، فيأتي حدثاء العهد بالإيمان يظنون أمرا عظيما على سننهم في الجاهلية، وأن النبي أبطأ لأمر عظيم، فيجيء يجري رضي الله عنه وأرضاه أسود أفطس خفيف البدن، فيركب القصواء ويحضن نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، فعندها تتحرك ناقته ويمضي سيره صلوات الله وسلامه عليه. يضعه صلى الله عليه وسلم على فخذه الأيسر والحسن على فخذه الأيمن ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. يجزل له عمر بن الخطاب العطاء، فيأتيه ابنه عبد الله فيعاتبه فيقول له: يا بني، والله لقد كان أحب إلى رسول الله منك رضي الله عنه وأرضاه، ونحن نحب أسامة لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يحبه. ومن محبة الله ورسوله أن تحب ما أحبه الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أحب نبينا صلى الله عليه وسلم خاله سعد بن أبي وقاص وهو من بني زهرة، وآمنة بنت وهب من بني زهرة، وراه عليه الصلاة والسلام يمشي فقال: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. وقال له يوم أحد: ارمي سعد، فداك أبي وأمي. وما جمع النبي صلى الله عليه وسلم لأبويه لأحد إلا لسعد رضي الله عنه وأرضاه. أحب نبينا صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد، وكان يذبح الصدقات فيرسلها في قرائب خديجة، ودخلت عليه هالة أخت خديجة تستأذنه، فلما دخلت تمنى أن تكون هالة قبل أن يعلم أنها هالة، قال: اللهم اجعلها هالة. فدخلت حتى يتذكر خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أول هذه الأمة إسلاما بلا ريب ولا شك، ولم يسبقها إلى الإسلام أحد من الأمة، لا رجل ولا امرأة ولا كبير ولا صغير رضوان الله تعالى عليها. هؤلاء طائفة ممن أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب نبيكم جبل أحد، فلما صعد عليه ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رجف الجبل فرحا وفرقا وفخرا. قال القاضي عياض: فرح الجبل بمن عليه من الشرفاء وبما حازه من الشرف، فسكنه صلى الله عليه وسلم بقدميه وقال: اثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قدم له صلى الله، هذا كله مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كانت أشياء حوله يحبها. والمؤمن اليوم إذا وفق للسنة وفق لهدي النبوة يصنع الشيء وربما لا يوافق جبلته، لكن يصنعه تقربا إلى الله بأنه يحب كما كان يحبنا نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا زمن الصيف، جمع نبيكم في زمن الصيف ما بين البطيخ الأصفر وما بين من الرطب ومع الرطب، فكان يأكل الرطب ويأكل البطيخ الأصفر ويقول: نكسر حر هذا ببرد هذا، ونكسر برد هذا وحر هذا. تأمل رجلا يدخل على أبنائه ومعه رطب ومعه بطيخ أصفر، فيضع أبناءه ثم يقسم بينهم البطيخ والرطب ويقول: أحب ما أحبه نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا مما يغرس الإيمان في القلوب ويكسب الرقة في القلب ويجعل الإنسان على بينة من أمره. هذه القلوب آنية أوعية، وأعظمها ما كان ممتلئا بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. لو كنا لأعمالنا لم ندخل الجنة قط، ولكنها رحمة الله يضعها الله جل وعلا لمن يشاء، ورحمة الله تستجلب تستدر تطلب منه تبارك وتعالى بكرة وعشية، تارة بالدعاء، تارة بالنوايا، تارة بالعمل الجامع للنوايا الحسنة، بكل شيء. وما عجزنا عنه كله لا نتركه، نأخذ بعضا منه، نتقرب إلى الله بما كان يحبه ويحبه رسولنا صلى الله عليه وسلم. أحب نبيكم مدينته عليه الصلاة والسلام، فإذا أقبل عليها أرخى زمام ناقته وقال هذه أرواح طيبة، ودخلها صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا، ويبدأ بالمسجد صلوات الله وسلامه عليه. وذات يوم ضرب رمانة منبره ثلاثا بيده وهو يخطب قد احمرت عيناه، ويقول هذه طابة هذه طابة هذه طابة، والله لا يدخلها الدجال ولا الطاعون صلوات الله وسلامه عليه. فمن أحب ما يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا الذي على الفطرة، الذي رق قلبه وحسنت نيته وصلح عمله، هذا ما تهيأ إراده وتيسر إعداده، جمعنا به بين علم ووعظ. ونحن إن قدمنا أو أخرنا مجتهدون، والموفق هو الله جل وعلا، والمعين المتقبل هو الله. اللهم لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت، عالم الغيب والشهادة، أنت الرحمن الرحيم، لا رب غيرك ولا إله سواك، تعطي وتمنع وتخفض وترفع، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعل ما قلناه وسمعناه ذخرا لنا يوم نلقاك إنك أنت العزيز الكريم. صلى اللهم على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.